يا كل تائق إلى حر البيان المعجب، تعال واجلس معنا على ضفاف الأدب، وادن لكي تسمعنا نشدو بكل مطرب.
تعال واجلس معنا على ضفاف الأدب، وادن لكي تسمعنا نشدو بكل مطرب. فقد مخضنا لك ما حوت بطون الكتب، فهاكه فإنه زبدة قول العرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان العرب قديما يحمون آذان أطفالهم حتى لا يسمعوا عجمة، فصرنا إلى زمن يحمي الناس آذان أبنائهم حتى لا يسمعوا عربية. أتستحق العربية منا ذلك؟ وقد حمت حضارتنا ووعت ثقافتنا، وكانت سدا لنا دون الذوبان، ومانعا لنا من الموت والاندثار. إنها اللغة التي هي على الحقيقة أرادت لنا الحياة، وقلما نبالي بإحيائها. أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. أهلا وسهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم على ضفاف الأدب. في هذه الحلقة نستكمل حديثنا عن قصيدة السموأل، تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وما قل من كانت بقاياه مثلنا، شباب تسامى للعلا وكهول. وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل. رسى أصله تحت الثرى وسما به، إلى النجم فرع لا ينال طويل. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة التي نستكمل فيها حديثنا مع أستاذنا الأديب اللغوي ناصر الحربي. أهلا وسهلا بك يا شيخنا.
حياك الله أخي الكريم، وأرحب بك وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. هذه القصيدة العظيمة التي انتخبها أبو تمام رحمه الله وجعلها في حماسته ذلك الديوان العظيم الذي كتب الله سبحانه وتعالى له القبول، والعلماء والأدباء والنقاد كلهم أثنوا عليه خيرا. وهذه القصيدة تنسب إلى السموأل، وقيل عبد الملك الحارثي، ولا يذكر السموأل إلا ويذكر
الوفاء.
الوفاء، نعم أحسن. وقد دفع ولده أو دم ولده ثمنا ليفي بمن استرعاه تلك الأمانة. جعلت عنده أمانة وطلبت منه، وكان متحصنا في حصنه، وكان ولده خارجا، فلما أراد الدخول للحصن كان من يريد تلك الأمانة قال له إما أن تسلم الأمانة وإما
أقتل ولدك.
أقتل ولدك، فارتضى أن يقتل ولده وألا يكون الأمانة. ولذلك يقولون في المثل أوفى
من السموأل.
من السموأل. هذه القصيدة تلاحظ فيها سهولة الألفاظ وجزالتها، وتلاحظ فيها أيضا تماسكها، وهذا ما يحتاجه الشاعر حتى يكون مجيدا، أن يكون السبك محكما. وإذا نظرت تجد مثلا في قوله وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل، تلاحظ أن هذه الألفاظ جاءت ولا يمكن أن تأتي ألفاظ غيرها.
أحسنت.
ولا تكلف فيها.
طبعا هو شاعر جاهلي.
شاعر جاهلي لا شك.
وعندما نتحدث عن الشعر الجاهلي فهم في القمة وفي المكان العالي من الأداء.
لا شك في ذلك. بقي أمر يتعلق بفهم خاطئ، وقد رأيناه في وسائل التواصل لما قال شباب تسامى للعلا وكهول. المعنى الذي يتبادر إلى أذهان كثير من الناس، حتى إنهم لما يقول رجل أنا كهل في الأربعين يسخرون منه، يظنون أن الكهل من تجاوز الثمانين. والكهل كما تعلم من 30 إلى 60. فهو يقول كل قبيلتنا يتسامون إلى العلا ويتنافسون فيها
من الأعمار كافة.
نعم، كل أعمارهم كرام وسادة، وهذا ما يفخر به العرب. لو تلاحظ فيما يتكلم به العرب ويفخرون به، يفخرون بتلك الخصال. مسألة أخرى، لما قال لنا جبل يحتله من نزيره، منيع يرد الطرف وهو كليل، رسى أصله تحت الثرى وسمى به إلى النجم، فرع لا ينال طويل.
الله.
طبعا لا شك أن المعنى مجازي، ولكن تلاحظ ما يجعلنا نعجب لهذه القبيلة التي تجير من تجير ولا يوصل إليه برغم قلتهم. وهنا المعادلة التي تصعب، وقد قالها: وما ضرنا أن قليل لما عيرته تلك بقلتهم.
أحسن.
لكن هذا الكريم لا يبالي، لأنه يخوض غمار الموت ولا يبالي بها في حماية من يجيره.
عندما قال لنا جبل يحتله من نجيره، إذن لا يشترط أن يكون هناك جبل حقيقي.
نعم، لا بأس،
إنما أراد المنع والجوار
والحماية. نعم، حتى في قوله يحتله، كأنهم جعلوا له جزءا يعيش فيه لا يتدخل في حياته أحد، حتى يكون حرا في حياته لا يشركه أحد في عيشه ليكون مطمئنا أكثر. كل هذه المعاني وأكثر منها نستخرجه من تلك الأبيات
أحسنت
القليلة الكلمات.
أحسنت. عندما يقول رسى أصله تحت الثرى، رسى أصله تحت الثرى وسمى به إلى النجم فرع لا ينال طويل. سبحان الله، عندما أفكر في هذه الأبيات وأتذكر قوله تعالى ومثل كلمة،
ألم
ترى أن الله ضرب
مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها
في السماء.
نعم.
وأعلم أن القرآن نزل على طريقة العرب في كلامهم.
نعم.
فأعجب. طبعا شتان بين النظمين، فهذا نظم معجز القرآن وهذا من كلام البشر، ولكننا مع ذلك يستوقفنا هذا المعنى الذي هو أن القرآن نزل بلغة العرب، وإن كانوا جاهليين وإن كانوا وثنيين، ولكن في آخر الأمر الله عز وجل تحداهم، فهم أقدر من إن كان قادرا على أن ينظم مثل القرآن لفعل، ولكنهم عجزوا عن ذلك.
طبعا عندما تنظر وتقول أفصح العرب، هم الذين عاشوا قبل الإسلام وعاشوا الرسالة، فهم في الذروة من الفصاحة والبيان والبلاغة، لكن الله هيأ هؤلاء لنزول الوحي. ولعلنا أخي عبد الله نستقطع يوما حلقة نتحدث فيها عن أسرار النظم القرآني والإفادة من الشعر فيما يتعلق بالتشابه، لأن من يقرأ الشعر الجاهلي ويدرك أسراره سيكون الوحي واضحا بالنسبة له أكثر من غيره.
هذا صحيح،
ويستحق هذا الأمر أن نخصص له حلقة أو أكثر من ذلك، لعل الله أن يسهل لنا.
أحسنت. هذه القصيدة من أي بحر سيدي؟
من البحر الطويل.
من البحر الطويل.
نعم.
والحديث عن البحر الطويل ذو شجون،
لكن أفضل أن نبتعد عن العروض فيما يتعلق بمسألة أنه ليس الجميع شعراء.
أحسنت.
وعلم العروض يحتاج إليه من يرى في نفسه قدرة على النظم، ويحتاج إلى أن يضبط الإيقاعات أو كلماته حتى تكون متزنة. وقد قال بعض النقاد إن الإنسان إذا كان موهوبا وكان يقول الشعر طبعا وقريحته متقدة قد لا يحتاج إليه، كمن سبقه
طبعا
من ممن لم يدرك العروض. والعروض كما تعلم اختراع العلامة الإمام الكبير الذي خدم العرمية خدمة عظيمة، الخليل بن أحمد رحمه الله.
أحسنت. إذن العروض يعد في آخر الأمر علم وصناعة، إنما أخذ من أشعار العرب، فالشعر سابق على العروض.
نعم.
ويخيل إلي لو ابتعث أمر القيس فإنه لن يعرف ولا السماء لن يعرف من أي بحر قصيدته.
نعم، فضلا عن الزحافات والعلل وما يطرأ على التفاعيل الداخلية وغيرها.
أحسنت.
نعم.
عندما قال تعيرنا أنا قليل عديدنا، كأني بكلمة عديدنا هنا يقصد بها عددنا.
نعم.
وهذه من الأخطاء يخيل إلي الشائعة، فإنهم يقولون عديد ليست بمعنى عدد، إنما بمعنى يقولون أشياء عديدة يعني كثيرة.
نعم، هو عديد بمعنى فعيل بمعنى المفعول، وقد تأتي تكون عديد معدود.
أحسنت.
نعم، المعدود، ولذلك تقول ذبيح مذبوح، وتقول قتيل مقتول، وهكذا. فوزن فعيل يأتي أحيانا على صيغة المفعول، وقد يأتي على صيغة الفاعل. نعم، مثل حكيم يعني محكم، وهكذا.
أحسنت. بالنسبة للسمو، هو اسمه غريب نوعا ما، ولكن هذا أكبر دليل على أنه فيما يبدو لي ذا أصل يهودي. هذا الرجل وقصته العجيبة أيضا تدلنا على ما كان يمكن أن نقول إنه من أخلاق العرب الشهيرة، وهو الوفاء. لكن الحديث عن الوفاء أمر يطول، لذلك دعنا نستكمل حديثنا عن هذه القصيدة وعن الكرم إجمالا في إن شاء الله في الحلقة القادمة، لأنه فيما يبدو لي أن الوقت أزف. في الختام أقول وها هي ذي الدقائق والثواني تلاحقنا وتجعلنا نعاني البعد والأشواق حتى نلاقيكم ويؤذن
بالتداني.
فآمل أن تتذكروا موقعنا في المرة القادمة، فأدنى التفاتة إلى مرابع لسان العرب تجعلكم تروننا
على ضفاف الأدب.
نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله على مائدة البيان، مائدة شهية الألفاظ والمعاني، فإنه سبحانه امتن على الإنسان بأنه علمه طرائق البيان، فأشبعوا قلوبكم من لغة القرآن.